قرآن ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآيات، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي والمطلقات النسوة اللواتي طلقهن الأزواج ينتظرن بأنفسهن ممتنعات عن الزواج ومترقبات لانتهاء العدة ثلاثة قروء. ما المراد بالقرء؟ اختلف العلماء اختلافا طويلا في القرء، فمن العلماء من قال: القرء الحيض، ويكون المعنى أن المرأة المطلقة من يوم أن طلقها زوجها تنتظر، إن حاضت ثلاث حيضات فعند بداية الحيضة الثالثة تكون بانت من زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود مع موافقتها. والوجه الثاني في تفسير المراد بالقرء: القرء الطهر، ويكون المعنى: والنسوة المطلقات ينتظرن ممتنعات عن الزواج ومنتظرات انتهاء العدة لمدة ثلاثة أطهار، فإذا حاضت ثم طهرت فهذا الطهر الأول، إذا حاضت ثم طهرت هذا الطهر الثاني، إذا حاضت ثم طهرت هذا الطهر الثالث، بعد ذلك ليس للزوج عليها سبيل. فالخلاف قوي جدا بين الصحابة فمن بعدهم في المراد بالقرء. هل المراد بالقرء الحيض أم المراد بالقرء الطهر؟ وتأثير ذلك يظهر فيما إذا طلقت امرأة الآن وهي على طهر، نحسب لها أول حيضة، بعدها ستغتسل إذا انتهت الحيضة، والحيضة الثانية والحيضة الثالثة، في بداية الحيضة الثالثة تكون قد بانت من زوجها وليس له سبيل عليها. أما إذا قلنا إن المراد بالقرء الطهر، فستكون المرأة تطلق الآن في طهر، إذا حاضت ثم اغتسلت هذا الغسل الأول، ثم بعد ذلك حاضت ثم اغتسلت هذا الغسل الثاني، حاضت ثم اغتسلت هذا الغسل الثالث، بعده تبين من زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وبموافقتها. فالخلاف إذن يكمن بين العلماء القائلين إن القرء هو الحيض والقائلين بأن القرء هو الطهر، أن مدة العدة ستزيد عند القائلين بأن القرء هو الطهر، ستزيد مدة الحيضة الثالثة، مدة الحيضة الثالثة، فعند بدايتها القائلون بأن القرء هو الحيض يقولون انتهت بمجرد بداية الحيض، وعند القائلين بأن القرء هو الطهر تنتهي العدة إذا اغتسلت من حيضتها. والقول الأول القرء هو الحيض قول شهير بين العلماء، والعمل به أحوط، والعمل به أحوط، والنبي يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومما يؤيد أن القرء هو الحيض أن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن. معلوم أن الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، فعلى ذلك ستبدأ الحيضة. قوله تعالى فطلقن لعدتهن أي مستقبلات عددهن، فهي مستقبلة الحيضة لأنها ستطلق في طهر، فلما يرجح أن القرء هو الحيض. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ينتظرن وكما سلف ممتنعات عن الزواج وينتظرن مراجعة الزوج أو أنها تبين من الزوج ثلاثة قروء. هل كل مطلقة تنتظر ثلاثة حيضات أو بعض المطلقات هن فقط اللواتي ينتظرن ذلك؟ أقول هنا المطلقات عامة لكنه أريد بها الخصوص، أريد بها الخصوص، فالمراد هنا المطلقة طلاقا رجعيا يعني أول طلقة أو ثاني طلقة المدخول بها التي تحيض، فهنا قيود المطلقات هنا وإن كان ظاهرها العموم لكن قيدت بقيود خصصت، فقيدت بالمطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن، اللواتي يحضن واللواتي لسنا بحوامل، والمطلقة طلاقا رجعيا أيضا طلاقا رجعيا ومدخول بها وهن لسنا بحوامل، لسنا بحوامل. أما المطلقة التي لا تحيض، افترض أن هناك مطلقة لا تحيض، كم عدتها؟ المطلقة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. فلو أن فتاة تزوجت وهي لم تحض ثم طلقت بعد الدخول بها عدتها ثلاثة أشهر، المرأة الكبيرة التي يأست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، المطلقة الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، عدتها تنقضي بوضع الحمل لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت في المطلقات لكن جاءت السنة ببيان ذلك. كانت هناك امرأة يقال لها سبيعة الأكلمية كانت حاملا فمات زوجها وهي حامل، فلما مات زوجها بعد قليل وضعت، بعد قليل وضعت، تقدم لها أبو السنابل ابن بعكك لخطبتها فرفضت، فقال له إنك لا تحلين إذن للخطاب إلا بعد 24، فذابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أنا كنت حاملا ووضعت وحصل كذا وكذا من أبي السنابل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك قد حللت حين وضعت، فلذلك التي طلقت وهي حامل عدتها تنقضي بوضع الحمل. يعني افترض أنها طلقت في الشهر الأول من الحمل، تستمر معتدة من الطلاق حتى تضع حملها. هذا وبالله التوفيق. كذلك المطلقة التي لم يدخل بها، طلقة قبل المسيس ليس لها عدة، فبمجرد قول الزوج لها أنت طالق تبين منه أي تص تنفصل عنه وتصلح للزواج، من الممكن أن يتقدم لها شخص في الحال إذا طلقها الزوج وهي ليست مدخولا بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحوهن صراحا جميلا. هذا. وماذا على المطلقة طلاقا رجعيا؟ المطلقة طلاقا رجعيا تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية إلى أن تنقضي العدة، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فعلى المطلقة طلاقا رجعيا أن تمكث في البيت حتى تنقضي عدتها. فالذي يفعله الناس أن المرأة إذا طلقت بسرعة تترك البيت وتخرج وتذهب لأهلها، هذا غلط، خطأ. بل الله قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لكن المطلقة آخر 3 تطليقات هي التي تخرج، لأنه لم يصبح زوجا لها، لم يصبح زوجا لها، إنما تخرج وتعتد عند أهلها في بيتها التي طلقت آخر 3 تطليقات. فإذا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه ظاهرها العموم لكن أريد بها الخصوص. فهن المطلقات اللواتي يحضن وطلقن طلقة رجعية، طلقن طلقة رجعية ولسنا بحوامل لما سلف، والمطلقات المدخول بهن، والله أعلم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قلنا إنها تمكث في بيت الزوجية، هل لها أن تتزين للزوج؟ هي زوجته، وإذا مات الزوج وهي في العدة ترثه، وإذا ماتت وهي في العدة يرثها الزوج. فلها أن تتجمل له لعله يواقعها، فالمواقعة تعتبر مراجعة، وكذا المراجعة باللسان تعتبر مراجعة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني لا يحل لها أن تقول: أنا لست بحامل، إذا كانت حاملا فمن الممكن أن المرأة تكتم ما في الرحم، تقول: أنا لست بحامل، لأن إذا قالت أنا حامل عدتها ستطول، قد تطول 8 أشهر 9 أشهر إذا قالت أنا حامل. فهناك نسوة قليلات الدين لا تقول إنني حامل، تقول إنني حط 3 حيضات كي تخلص من الزوج الأول. فالمطلع عليها ربنا قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الحمل إذا كن حوامل. وأيضا لا يحل لهن أن يكتمن ما حدث في أرحامهن من الحيض ونحو ذلك. فإذا حاضت تقول حط، لم تحض تقول لم أحض، حامل تقول أنا حامل، حائل ليست بحامل تقول أنا لست بحامل، وهكذا. قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فأحيانا المرأة تدعي أنها حاضت حتى تخلص من الزوج، تدعي أنها حاضت 3 حيضات، وأحيانا تؤخر تقول: لا أنا ما انتهت عدتي حتى يراجعها الزوج في العدة ولا تبين منه. فالله قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البعولة هم الزوج هنا، بعولتهن هم الأزواج، يعني الزوج أحق برد امرأته ما دامت في عدتها إلى عصمته، لأنها ما زالت زوجة، هي ما زالت زوجة، فيقول لها: راجعتك، أو يراجعها بالجماع. فالعلماء يقولون أحد أمرين لرد المرأة المطلقة رجعيا في العدة إلى زوجها: إما أن يقول لها راجعتك ويشهد 2 على أنه راجع زوجته التي كان قد طلقها، أو أنه يراجعها بالجماع، فكلاهما مراجعة عند العلماء. ويشهد على ذلك لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن إن لم يشهد فالمراجعة محسوبة أيضا مراجعة بأحد الأمرين المذكورين، إما بالجماع وإما باللفظ، والله أعلم. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أثناء العدة، إن أرادوا إصلاحا، أي إذا كان الزوج يريد أن يعيش بالمعروف يريد أن يعيش بالمعروف فليرد زوجته، لكن إذا كان يريد الإضرار بها فيحرم عليه ذلك. بمعنى مثلا رجل يطلق زوجته فتبدأ العدة، وقبل أن تحيض الحيض الثالثة بيوم يقول لها رجعتك، فترجع إلى عصمته، ويقول لها بعد ذلك طلقتك، كي تعتد ثلاث حيضات أخرى. قبل المراجعة الانتهاء بيوم أو يومين يقول لها راجعتك، وبعدها يقول لها طلقتك، آخر ثلاث حتى تعتد كم حيضة؟ تسعة حيضات حينئذ، تسع حيضات أو ثمان حيضات حينئذ. فإذا كان يقصد الإضرار بالزوجة يحرم عليه ذلك. فلذلك جاء التقييد بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء حقوق وعلى النساء حقوق. الآية ما بينت، لكن آيات أخرى من كتاب الله بينت، وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. فقط في الآيات الكريمة التي نحن بين التي هي بين أيدينا الله سبحانه ذكر بأن للمرأة حق كما أن عليها حق. ما هذا الحق؟ بيانه في سائر آي الكتاب العزيز غير هذه الآية، وبيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن بالمعروف. قيل المعروف المتعارف عليه بين الناس، وقيل بالتي هي أحسن، يؤدى إليها الحق بالتي هي أحسن، وتؤدي أيضا الحق الذي عليها بالتي هي أحسن. قال تعالى وللرجال عليهن درجة. ما الدرجة التي على التي للرجال على النساء؟ قال العلماء من هذه الدرجة القوامة، فالرجل قيم على المرأة بتنصيب الله له في هذا المنصب، إذ الله قال الرجال قوامون على النساء. وكما هو معلوم فإنه في كتاب الله إذا جاء الخبر أو جاء الأمر أو جاء النهي يعلل الخبر حتى تطمئن النفوس. ولهذا أمثلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز، فمثلا ولا تقربوا الزنا، لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذلك يا بني لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لماذا؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فكذا تأتي الأحكام وتأتي التعليلات، تأتي الأخبار وتأتي التعليلات. فلما قال تعالى الرجال قوامون على النساء، بماذا هذه القوامة؟ قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل فضل على المرأة بقوته البدنية، وهذا لا ينكر، في الجملة الرجل أقوى من المرأة. وكذلك شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وكذلك الخلافة لا تكون في النساء إنما الخلافة تكون في الرجال. قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة في إسلامنا لا تدفع للرجل مهرا حتى يتزوجها، إنما الرجل هو الذي يدفع المهر. لذا قال تعالى في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك، إلا أن زوجها هو المسؤول عن الإنفاق عليها. فبهذين الأمرين، القوة البدنية والعقلية للرجل، وثانيا المال الذي يبذله الرجل سواء كان المهر أو الإنفاق اليومي على زوجته الذي هو واجب عليه، هما سبب القوامة. لذا كما أشار بعض العلماء أن المرأة التي تعمل وتدخل دخلا على البيت تناجع الزوج في القوامة أحيانا، قل أنت تنفق وأنا أنفق، فالقوامة ستختل شيئا ما، نعم هو أقوى لكنها بدأت تنفق فبدأت تنازعه القوامة، إلا الصالحات القانتات اللواتي طيبن نفسا بالإنفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. فقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، الدرجة موضحة في آيات وأحاديث أخر، مثل قوله تعالى الذي قد سمع وهو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكذلك كما هو معلوم فإن النبوة كانت في الرجال، قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك قوله تعالى فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فعدلت شهادة الرجل شهادة امرأتين، وهذا من الدرجة والله أعلم. قال تعالى وللرجال عليهن درجة والله عزيز لا يغلب أبدا سبحانه وتعالى، حكيم فيما يشرع والله عزيز حكيم. فمن العلماء من يشير إلى ختام الآية باسم العزيز، فهذا تذكير للزوج إذا كنت نعم لك درجة على النساء، لكن إذا كنت ستبغي عليها وتظلمها فاعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على زوجتك، حكيم فيما يشرع. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإلى فاصل نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول تعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، والمعنى الطلاق الذي تعقبه رجعة مرتان. فإذا طلقت زوجتك مرة أولى ثم راجعتها ثم طلقتها مرة ثانية ثم راجعتها، إذا طلقتها الثالثة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فالطلاق الذي بعده رجعة هو مرتان فقط. وهذا الطلاق مرتان أيضا كما أسلفنا في المطلقة المدخول بها، أما المطلقة قبل المتيس فبمجرد قولك لها أنت طالق لا تعتد عندك، إذن لم تصبح زوجتك. هب أنك تزوجتها يعني عقدت عليها ثم طلقتها وبعد رجعت وتزوجتها مرة ثانية، تحسب الأولى أيضا من التطليق الذي عليك، تحسب الأولى من التطليقات التي عليك. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، إمساك بمعروف يعني إمساك هنا المراد به أن تردها إلى عصمتك مرة ثانية، تقول لها أنا راجعتك، أو تكون المراجعة أيضا بالجماع على ما تقدمت الإشارة إليه، أو تسريح بإحسان. ما المراد بالتسريح بالإحسان؟ يعني إذا طلقت الزوجة المرة الثانية ما المراد بتسريح بإحسان؟ قال بعض العلماء تتركها بلا مراجعة حتى تنقضي العدة، حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها لم تصبح زوجة لك. وقال فريق آخر من أهل العلم لا، بل أنت تطلقها التطليقة الثالثة، والأول أظهر والله أعلم، يعني تتركها بعد التطليقة الثانية حتى تنقضي عدتها، فهذا تسريح بإحسان. وإن كان الآخر تسريح أيضا تقول لها المرة الثالثة أنت طالق، لكن الأرفق بالمطلق حتى يبقي شيئا من الحق له إذا أراد أن يتزوجها أن يسرحها بعد التطليقة الثانية، يتركها حتى تنقضي عدتها. قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ففي كل الأحوال الزوج مطالب بحسن المعاشرة مع زوجته أو مع مطلقته، فلا يحل له أن يمسكها للإضرار بها ولا أن يطلقها بقصد الإضرار بها، إنما إن طلق يطلق بالمعروف، إن أمسك يمسك بالمعروف، إن سرح يسرح بالإحسان أيضا. يكرمها عند التسريح، لها حق المتعة، لها حق النفقة أثناء مدة العدة، ولها حضانة أولادها كما هو معلوم. فكثيرون من الناس يسألون ماذا للمرأة المطلقة إذا طلقت؟ نقول وبالله التوفيق، تنقسم النسوة هنا إلى نسوة مدخول بهن وغير مدخول بهن. فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها، يعني كتب الكتاب وبعدها طلق، لها نصف الصداق المتفق عليه. والصداق المتفق عليه في بلادنا مصر يتمثل في العفش الذي كان الزوج سيأتي به إذا كان كتب قائمة، فهذا العفش الذي كان سيأتي به الزوج ينصف، تنصف قيمته، والمؤخر لها نصفه، والشبكة في العرف المصري من الصداق فللزوج أيضا منها النصف، عفوا للزوجة منها النصف. فالذي ينصف إذا كانت المطلقة غير مدخول بها، الذي ينصف هو العفش الذي كان سيأتي به الزوج، لأن القائمة تنقسم في بلادنا مصر إلى شيئين، شيء تأتي به الزوجة وشيء يأتي به الزوج. فالذي كان سيأتي به الزوج هو المهر أو جزء منه، ينصف نصفين، نصف للزوجة ونصف له. ثانيا الشبكة بنعتبرها صداق في مصر الاتفاق عليها فتنصف، المؤخر كذلك ينصف. أما إذا لم يكن سمي لها صداق، يعني كتبوا الكتاب عقدوا العقد ولم يسموا مهرا، فماذا لها؟ ليس لها إلا المتعة على قدر سعة هذا الزوج. قال تعالى في كتابه الكريم: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي ما لم تجامعهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن، فلها المتعة إذا لم يكن سمي الصداق، ومتعهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. هذا للمدخول لغير المدخول بها. أما المطلقة المدخول بها إذا طلقت لم تختلع هي، إذا طلقت لها صداقها كاملا الذي يشمل قيمة العفش والمؤخر كاملا، وأيضا الشبكة هي تصبح حقها تماما، يعني هي لها لا ترجع بشيء منها للزوج، وكذلك لها متعة بالمعروف على قدر سعة الزوج، ولها أن ينفق عليها الزوج زمن العدة، ولها إن كانت حاملا أن ينفق عليها حتى تضع الحمل، وإذا وضعت الحمل أنفق على الجنين، ولها حضانة الأولاد ما لم تتزوج، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. وينفق الزوج على أم أولاده التي هي حاضنة لهم. قال تعالى في كتابه الكريم: الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، يعني لا يحل لكم أيها الأزواج إذا طلقتم النساء أن تستردوا بعض الصداق، لا يحل لكم ذلك. أما إذا تنازلت المرأة عن طيب نفس هي لها ذلك، لكن لا يحل للمطلق أن يأخذ شيئا مما أعطاه لزوجته من الصداق. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني المعيشة ساءت بينهما ولم يستطع كل منهما أن يتقي الله في الآخر، فتقدمت المرأة حينئذ بطلب الخلع، أرادت المرأة حينئذ أن تختلع. فالآية هذه في الخلع، قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا إثم على الزوج أن يأخذ جزءا من الزوجة كي ينفصل عنها لكونه لا يستطيع أن يقيم حدود الله معها بناء على رغبتها في ذلك، وللزوجة أن تدفع من غير تثريب عليها. إن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي الزوجان فيما بينهما لا يقيم حدود الله، والمرأة تقدمت تطلب الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني لا إثم علي الزوج إن أخذ شيئا من المال من المهر من زوجته كي يفارقها إذا كانت هي طالبة الخلع، ولا إثم عليها إذا أعطته شيئا. فهذا الخلع، وهذه الآية الواردة في باب الخلع. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس، امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا والله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا. يعني ثابت زوجي رجل طيب دين، هو مبشر بالجنة، لكن في حديث مستقل غير حديث العشرة المبشرين بالجنة، جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا. لا أنا ما أنا واخد عليه لا شيء في خلقي ولا شيء في دينه، ولكن كما يقول العلماء كان ثابت ابن قيس ابن شماس رجلا دميما جدا، دميم الخلقة جدا، لكن عنده إيمان قوي، عنده إيمان قوي. فهي قالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يا رسول الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما المراد بأكره الكفر في الإسلام؟ تخشى أن تكفر العشير، تخشى أن لا تؤدي لزوجها حقه، هو طيب ودين وكل شيء لكنها تكرهه، فإذا كانت تكرهه فكيف ستؤدي له حقه إذا طلبها للفراش وهي متضررة؟ قالت: إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يا رسول الله. قال النبي عليه: ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، أرد عليه حديقته، المهر اللي دفعه لي أخذه. فأخذ المهر وفارقها ثابت بن قيس بن شماس، أخذ المهر وفارقها. فهذه الآية أصل في الخلع، والحديث أصل في الخلع. فالحمد لله ديننا ليست فيه مشقة، وليس فيه عسر، بل هو دين يسر. المرأة لها حق والرجل له حق، كما أن الرجل إذا كره المرأة طلقها، فما العمل إذا كرهت المرأة الرجل؟ لا مانع من أن تختلع إن خافت ألا يقيم حدود الله. نعم، يوصى هو الزوج وتوصى الزوجة بالصبر، لأن الله قال: والصلح خير. ولكن إن صعب الصلح خلاص هناك فسحة، المرأة لها أن تختلع والرجل له أن يطلق. لسنا كالنصارى، لسنا كغيرنا من الملل والنحل التي تشدد في هذا الباب تشديدا شديدا، والذي تزوج مع امرأة تبقى معه أبد الآبدين ودهر الدهرين إلى أن تموت أو يموت هو، أو إلى أن تزني عياذا بالله. ليس هذا في ديننا. المرأة لم يعجبها الرجل مع أنه زوجها، ترد إليه الصداق، ترد إليه الصداق وتختلع. أما حديث المختلعات هن المنافقات فلا يصح. كذلك حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأت فحرام عليها رائحة الجنة، لا يصح كذلك. وقلنا أنه يجوز لها أن تختلع ويجوز له أن يطلق، لكن والصلح خير، الصلح أفضل. لكن إن عجزنا عن الصلح فالله يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وهنا تبدو مسائل في الخلع، تبدو بعض المسائل في الخلع. المسألة الأولى الشهيرة: هل المختلعة تعتبر مطلقة أم أنها يكون العقد فسخ؟ فهل الخلع فسخ أم طلاق؟ يعني إذا كان فسخ لن تكون تطليقة، فجمهور العلماء مع أن المسألة فيها بعض الخلاف بين السلف، عثمان يراها فسخا ولا يعتبر الخلع تطليقا، لكن الجمهور من أهل العلم يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة، وبهذا أخذ القضاء المصري فيما علمت، يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة. هذا عن الخلع. السؤال الثاني الذي يطرح في هذا الصدد، هل للمخالع أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ جوز هذا بعض أهل العلم لقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ورفض ذلك آخرون وقالوا لأن النبي قال أتردين عليه حديقته، ولم يأمرها أن ترد أكثر من الصداق الذي أخذ. جوز بعض العلماء للمخالع أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها، لكن قيدوا ذلك بقولهم وهذا ليس من مكارم الأخلاق وليس من المروءة أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال آخرون من أهل العلم يأخذ الذي أعطاها فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتردين عليه حديقته. هذا والله أعلم. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أخذ العلماء من هنا قاعدة اختيار أخف الضررين، فالمرأة التي تطلب الخلع بين ضررين، الضرر الأول فساد في دينها، هي تخشى ألا تقيم حدود الله مع الزوج. الضرر الثاني إن اختلعت فساد في مالها، سترد الصداق إلى الزوج، سترد الصداق إلى الزوج. فلما وردت مفسدتان هنا، هما إما أن تتضرر في دينها والثاني أن تتضرر في مالها، فاختارت أخف الضررين، ردت الصداق للزوج حفاظا على دينها. فإذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخف المفسدتين، والرشيد العاقل الذي يستطيع أن يميز أخف الضررين ويفعل أخفهما أو أعظم المنفعتين ويختار أفضلهما. ودل على هذه القاعدة، قاعدة اختيار أخف الضررين، قوله تعالى في شأن الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالسفينة بين ضررين، إما أن يخرقها الخضر وإما أن يصادرها الملك الظلوم الغشوم الذي يأكل أموال الناس بالباطل، فاختير أن تخرق حتى تصلح ويتقى شر الملك الغشوم الظلوم. والله أعلم. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها في رد على من يقولون بالحريات المطلقة. لا أبدا، لسنا بأحرار يا أهل الإسلام، نحن عبيد لله. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. فلنا حدود لا نتخطاها ولنا حدود لا نتعداها. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وللآية مزيد بيان إن شاء الله إذا أحيانا الله. هذا وإخوان يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله في القناة وأصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه جل وعلا هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وكذا أذكر الجميع بأن المذاهب التي وفدت لبلاد المسلمين من الغرب الكافر أو الشرق الملحد كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية والماركسية واللينينية كلها مذاهب كفر وضلال، وكذلك مذاهب الضلال كالإرجاء الخبيث والتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والتوقف والتبين، كل هذه مذاهب هدم وضلال، كل هذه مذاهب هدم ومعاول هدم للإسلام والمسلمين، فلنحذرها يا أهل الإسلام. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سرر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن.